والأخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الرقاق عند قوله باب قول الله تعالى اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه سعر. قال مجاهد: الغرور الشيطان، الغرور الشيطان. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي أنه قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء؟ ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا.
هذا الباب عقده للتنبيه والنصيحة ألا يغتر بالشيطان، ألا يغتر بالدنيا، وإنما الدار دار الآخرة وليست الدنيا دار بقاء، وإنما هي دار عبور ومرور فقط. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان الغرور، لا يغرنكم. ومن جملة ذلك عثمان رضي الله عنه كان جالسا قاعدا في المقاعد يقعد الناس فيه فدعا بماء فتوضأ وضوءا حسنا وبالغ فيه، والظاهر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم يعني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس توضأ مثل هذا الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا؟ ثم ذهب إلى المسجد فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا بعمل قليل يعني أجر عظيم، وهو غفران الذنوب ما تقدم بوضوء وصلاة ركعتين. ثم قال عثمان رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، أي لا يغرنكم مثل هذا الثواب فتجترئوا على المعاصي، لأن بعض الناس إذا ذكروا له فضائل بأن هذا يمحو الذنوب والسيئات يجترئ على السيئات يعني اتكالا على ذلك الثواب. ولذلك قال: لا تغتروا، لا تغتروا بمثل هذا الثواب، وإنما افعلوه ثم اجتنبوا الموبقات السيئات الخطيئات. نعم.
قال رحمه الله: باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب المطر. وبسند المتصل إليه قال: حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو قال التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحثالة.
يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني من علامة الساعة موت الصالحين، الأول والأول والأول حتى لا يبقى إلا شرار الناس. يقول هذا مرداس يعني الأسلمي الصحابي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني يترتبون يذهبون قبل قيام الساعة، ويبقى حفالة كحفالة الشعير يعني غثاء كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، أي لا يعتني الله بشأنهم ويهلكهم كيف شاء. وهذا من علامة الساعة، يذهب الصالحون ويبقى حفالة الناس، والحفالة والحثالة معناه واحد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وبه إليه قال: حدثني يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض.
يعني هذا من فتنة المال، هو أن لا يبايع الإمام إلا لأجل المال، إن أعطاه وفى ببيعاته، وإن لم أعطيه نكص على عقبيه، هذا من فتنة المال. ولذلك قال هنا: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، هذه من اللباس، هذا تعيس صار أتعس. لماذا؟ لأنه عبد للمال، عبد الدينار عبد الدرهم، بدل ما يقال عبد الله قيل له عبد الدينار عبد الدرهم، لأنه يعبد المال، يعبد الدينار والدرهم واللباس. فلا تكونوا مثل هذا، وإنما كونوا عباد الله. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
يعني الناس بنو آدم لا يشبع من المال، لو كان له واديان ممتلئان من المال لتمنى أن يكون ثالث، ما يشبع بهذا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، معنى ذلك إذا مات ودفن تحت التراب ينسى ذلك، وأما قبل ذلك فإنه طامع في المال. لكن ويتوب الله على من تاب، من تاب إلى الله وترك الدنيا وترك المال تاب الله عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد قال: أخبرنا مخلد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول ذلك على المنبر.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم أنه قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
قال لنا ما في، وقال لنا أبو الوليد.
وبه إليه قال: وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه أنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
يعني معناه لو كان ابن آدم كان يتلى قرآن أول ثم نسخ في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة، وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه.
هذا يعني زين للناس حب الشهوات، هذا لما إذا قرأه عمر رضي الله عنه يقول: اللهم لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، لكن ماذا؟ أسألك أن أنفقه في حقه. الإنفاق في حقه يخرجك من تبعاته. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب كلاهما عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
حكيم بن حزام رضي الله عنه صحابي مشهور، وهذا من مصيبة الفتح، وهو الذي ولد في جوف الكعبة الوحيد من العرب، لا جاهلية ولا إسلاما، لا يعرف أحد ولد في جوف الكعبة إلا هو. هذا أسلم أخيرا وكان من الأثرياء في الأول، ثم وفقه الله تعالى الإسلام فأسلم، ثم احتاج فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه يعني بطيب نفس بورك له فيه. إذا أخذته بطيب نفس دون شره وحرص بورك له، وإن كان بإشراف نفس فلا مبارك له فيه، وصار كالذي يأكل ولا يشبع، داء الكلب هذا ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة، المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. نعم.
وبه إليه قال: قال رحمه الله تعالى: باب من قدم من ماله فهو، باب ما قدم من ماله فهو له. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
هذا معنى ذلك حث على الصدقة وإنفاق في سبيل الله وفي صلة الرحم قبل أن يموت الإنسان، فإنه إذا مات ينتقل ماله إلى الورثة وليس له حق في ذلك. فلذلك قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي، ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا، إذن إذا كان كذلك فأنفق في سبيل الله قبل أن تموت، لأن مالك ما أنفقته وأنت حي هذا هو مالك، وأما مال الوارث فهو الذي خلفته وتركته ومت منه، فإن هذا يعتبر مال الوارث. ربما لا يتصدقون عنك، ربما لا يصلون ما كنت تصله، فلذلك ينبغي للإنسان أن يبادر حياته بالصدقة قبل الموت، قبل الفوت. نعم.
قال رحمه الله: باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ قال: قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال النضر: أخبرنا شعبة وبه أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا: حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هذا: إذا مات قال: لا إله إلا الله عند الموت.
هذا يعني المكثرون هم المقلون، الذين أكثروا من جمع المال هم المقلون في الآخرة، الدنيا كثير مالهم وفي الآخرة أجرهم قليل. ومن جملة ذلك قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فقلت: لعله يكره أن أتبعه، ممكن لا يحب أن يشاركه أحد. ثم تسللت وذهبت في خفية القمر متسترا، فالتفت إلي فرآني فقال: من؟ فقلت: أبو ذر، تعال يا أبا ذر. فجئت إليه فقال: هم المكثرون هم المقلون يوم القيامة، الذين أكثروا من جمع المال هم المقلون ثوابا وأجرا يوم القيامة، إلا من قال: إلا من أعطاه الله خيرا فنفح في يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، إلا من أنفق في جميع الجهات، هذا الذي هو ينجو من بلاء المال وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة ثم قال، يعني تركني في قاع حوله حجارة، قال: اجلس هنا وانتظرني. فجلست هناك، ثم أطال المكث هناك بعيد ذهب، فجاء أقبل إلي وهو يقول: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. فلما جاءني لم أصبر، قلت: يا رسول الله، من تكلم؟ لا أحد يرد عليك، أنت لحالك تقول: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. قال: ذاك جبريل. جبريل ما يسمعه أبو ذر، إنما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: جاءتاني، قال: بشر أمتك أنه مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هكذا قال لجبريل. فقلت: يا جبريل، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. إلى آخره 3 مرات هكذا قال. فأخذها أبو ذر فقال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. هكذا كان أبو ذر يحدث بهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تمضي علي 3 وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك، لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فتذكرت قوله لي: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت صوتا تخوفت. فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قال: قلت: نعم. قال: ذاك جبريل عليه السلام أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
هذه قصة الظاهر أنها قصة أخرى لأبي ذر رضي الله عنه. قال: كنت أمشي في حارة المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ قال: نعم. قال يعني فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهابا هذا ذهابا، فتمضي علي 3 ليلة وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لديني فقط، وما عدا ذلك ماذا؟ إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك، إلزم مكانك هذا، لا تبرح حتى آتيك، لا تتحرك من هذا المكان حتى آتيك. قال: ثم انطلق في سواد الليل وتوارى، فسمعت صوتا قد ارتفع يعني هناك من جهته، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أحد من اليهود أو من المنافقين تعرضوا له لأن هذا الصوت لا خير فيه، فأردت أن أذهب إليه لأغيثه. ثم تذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فصبرت وضبطت نفسي، فجاءني بعد قليل، ثم قلت: يا رسول الله، ما هذا الصوت الذي سمعته وجاء اتجاهك؟ قال: هل سمعت شيئا؟ قال: قلت: نعم. قال: ذاك جبريل قال أتاني فقال: من مات من أمتك، إلى آخر الحديث. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن شبيب قال: حدثنا أبي عن يونس، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء، إلا شيئا أرصده لدين.
هذا في دليل على أن يعني وجود المال نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكنه يكون ماذا؟ في وجوه الخير ينفقه الإنسان، إلا المال الذي يرصده لدينه فهذا يكون عنده. نعم.
قال رحمه الله: باب الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني معناه أن كثرة المال لا يعتبر غنى، بل هو فقر، لأن قليل. قرأنا: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، وهكذا لا يشبع. إذن هو فقير، ما شبيع لفقره. فإذن الغني بالمال في الحقيقة هو الفقير، لأنه لا بد طامع في الزيادة. وأما الغنى فهو غنى النفس، غنى النفس، غنى القلب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل الغنى في قلب عبده فيستغني ولا يطمع شيئا ولو لم يكن عنده شيء. فهذا هو الغنى الحقيقي، وهذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الفقر. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا. فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
يقول: يوما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فمر رجل من أشراف الناس عليه، وكان الرجل جنبه، فقال: يا فلان، ما رأيك في هذا، في هذا الرجل؟ قال: هذا من أشراف الناس يا رسول الله، إن خطب أنكحه بناته، وإن شفع قبلوا شفاعته، وإن تكلم سمعوا قوله. هذا هكذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد قليل مر رجل من فقراء المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا يا رسول الله من فقراء المسلمين، إن خطب لا ينكح، يعني لا يعطيه أحد بناته بنته، وإن شفع لا يقبلون شفاعته، وإن تكلم ما أحد يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء هذا، من ملء الأرض من هذا، يعني معناه أن هذا أفضل عند الله من ذاك، يعني من كثير من ذاك النوع الأول. فهذا في دليل على تفضيل الفقر على الغنى. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: عدنا خبابا رضي الله عنه فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
يقول: خباب بن الأرت رضي الله عنه كان أبو وائل يقول كان مريضا فعدناه سرناه، قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، أي أعطانا الله أجرنا بذلك. فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا أي في الدنيا، منهم مصعب بن عمير الصحابي الجليل رضي الله عنه، يعني قتل يوم أحد وترك نميرة ما ليس عليه ثوب يغطي جسمه كله، نميرة، فإذا غطينا رأسه لما مات لما قتل يعني بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه، يعني قصيرة هذه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخير أي من الحشيش يعني. ومنا من أينعت له ثمرته، يعني معناه فتح الله عليه الدنيا فهو يهدبها أي يجتنيها ويقتطفها. بعد ذلك معناه جاءت الفتوحات، وخباب رضي الله عنه أيضا صار من الأثرياء بعد ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف. وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا أيضا حديث يدل على فضل الفقر على الغنى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فدل على أن الفقر خير من الغنى. واطلعت على النار فإذا أكثر أهلها النساء.
وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات.
هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأكل على خوان. خوان هذا مائدة مرتفعة يأكل فيها المترفون. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا يعني مليا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفي لي، فأكلت منه حتى طال عليه فكلته ففني.
تقول عائشة رضي الله عنها: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي رفوف يعني من شيء يأكله ذو كبد يعني مما يؤكل من الطعام يعني إلا شطر شعير أي جزء من الشعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني، يعني الكيل ينزع البركة في الطعام، هناك كيلو طعامكم يبارك لكم فيه. وهذا الحديث يدل على أن الكيل ينافي البركة، فقد جمع العلماء بينهما: كيلو طعامكم محمول على ما إذا اشتريت شيئا من الطعام كله، لأن هذا تأخذ حقك دون زيادة ولا نقص فيبارك الله لك فيه. وأما هذا وبعد أن تدخله بيتك وتضعه في رفوفك لا تكله إلى أن ينفد، لأن هذا ينافي البركة.
قال رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتخليهم عن الدنيا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بعمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر. قال: قلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحق، ومضى. فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو قال فلانة. قال: أبا هر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحق، إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة رضي الله عنهم أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. قال: فقلت: وما هذا اللبن، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بقيت أنا وأنت. قال: قلت: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. قال: فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فقال: فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
هذه قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه جوع لأنه ليس له سبب، فكنت أعتمد على كبدي من الجوع يعني، فأصابه يوما يعني، وإني كنت لأشد الحجر على بطني من شدة الجوع، فيوما أصابه جوع شديد، فقعدت على الطريق على طريق الصحابة حينما يمرون، فمر بي أبو بكر، فقلت: يا أبا بكر، أني أشكلت علي آية من القرآن فأريد أن تقرأها علي، وليس لي مراد بهذا، أنا أحفظها حفظا تماما، ولكن أريد أن يستتبعني ويطعمني في بيته خبزا. قال: ما هي؟ قال: الآية الفلانية. فقرأها علي عمر، وليس هذا مراده. ثم جلست فجاء عمر، فقلت: يا عمر، إن عندي آية مشكلة فقرأها علي. قال: ما هي؟ قال: كذا. فقرأها عمر، والمراد منه أن يستتبعه ليس الآية، لأن الآية يحفظها أبو هريرة تمام الحفظ. ثم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا، فلما رآني عرف ما في وجهي وما في حلبي من الجوع، فقال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: تعال اتبعني. فتبعته فذهب إلى بعض أزواج بيت أزواجه رضي الله عنهن، فدخل فأذن لي، فدخلت فوجد قدحا فيه لبن، فقال: ما هذا اللبن؟ قالوا: أهداه فلان أو فلانة. قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. الحق، أهل الصفة مصيبة، هو يريد أن يشرب، اذهب إلى أهل الصفة فادعهم وتعال. قال: فسأه ذلك، لأنه إذا ذهب إلى هناك أهل الصفة كثير وجاءوا شربوه ونفد اللبن. هذه واحدة. الناحية الثانية إذا جاءوا لابد أن أوزع عليهم على القاسم، فأكون آخر الناس وربما لا يصيبني ذلك، فتحسرت لذلك. ولكن لابد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذهبت يعني إلى أهل الصفة فدعوتهم فجاءوا، فدخلوا فجلسوا مجالسهم وأخذوا مجالسهم، فقال لي كما خفت، قال أبا هر خذ هذا الكدح ومر عليهم. من أول الناس أعطيته فشرب وروي وأعطاني القدح، ثم الثاني ثم الثالث ثم حتى انتهى البيت كله، شرب كلهم ورووا كلهم. ثم قال أبا هريرة أبا هر من بقي؟ قال أنا وأنت بقينا. قال يعني فأخذ القدح وقال اقعد واشرب، فشربت فقال اشرب. قلت يا رسول الله لا أجد له مسلكا، خلاص انتفى خبطني. وهذا في دليل على أن حديث يعني حسب ابن آدم الوقيمات يكمل صلبه، يعني قال فثلث لطعامي وثلث لشرابي لنفسه، هذا له وقت وهذا له وقت. لما كان جائعا ساغ له أن يملأ بطنه بحيث لا يجد مسلكا، يعني فهذا هو محمله. وذاك إذا كان الطعام باختيار تأكل ثلثا لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وأما أبو هريرة فقد تجاوز كله وقال لا أجده مسلكا. ثم قال النبي ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر، وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثنا غيث قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلق. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي.
هذا سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، فهو أول من رمى بسم في سبيل الله. قال لما يعني عزله عمر رضي الله عنه عن إمرته بالعراق، وذلك أن بني أسد هؤلاء عزلوا، يعني قالوا إنه لا يحسن الإمرة وليس أهلا لها، حتى إنه لا يحسن أن يصلي، عابوه بهذا. فلما أبوه أرسل إليه فجاء إليه إلى عمر رضي الله عنه فقال له إن أهل الكوفة عابوك شكوك في كل شيء، إنه لا يسري بالسرية ولا يقسم بالسوية، ويعني ولا يعدل في القضية هكذا، ولا يحسن يصلي. فقال رضي الله عنه إذن يعني إذا الإنسان يعني يعدد محاسنه في محل الضرورة جائز. فقال أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وإنا كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونأكل ورق الشجر وهكذا. ثم بعد ذلك تعزرني بنو أسد، يعني تعزرني بنو أسد يعني على حتى في الصلاة. ثم وصف له صلاته على أصلي كذا وكذا وكذا، فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال عمر رضي الله عنه قال أنا لا أتهمك بهذا، لكن مهما كان الأمر إذا شكوك نعزلك، فعزله بذلك. ثم أرسل معه رجلا يعني إلى الكوفة وقال اذهب في المساجد وفتش واسألهم. فذهب الرجل معه فيدخل المسجد ويقول ما رأيكم في هذا الإمام؟ هذا أميركم، ماذا تعيبون عنه؟ يقولون لا ما عنده عيب. ما عنده عيب، ما عنده عيب، كل المساجد شهدت له بالخيرية. حتى دخل مسجد بني حبس فناشدهم: هل تعرفون قصة في هذا الإمام؟ فقال رجل قام يقاوله أبو سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسري بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية ولا يقسم بالسوية إلى آخره. فقال: ثلاثة. هذا الرجل الوحيد من أهل الكوفة كلهم. فقال سعد وكان مجاب الدعوة: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فآطل عمره وآطل فقره وعرضه بالفتن. ثلاث دعوات بثلاث دعوات. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم بقدر مظلمته. فهذا الرجل من الغريب طال عمره، وبحيث سقط حاجبه على عينه وكان يجلس على فقير، وكان له 10 بنات، وكان في بيته لا يوجد خبز واحد، وكان يقف بجنب الطريق فإذا مرت امرأة أمسكها، فإذا فطنوا له وقالوا واو واو، قال: يا جماعة اتركوني، أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. هذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني إسحاق، حدثني عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال 3 ليال انتباعا حتى قبض.
يعني منذ قدم، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال انتباعا، وإنما يوما يشبعون ويوما يجوعون. نعم.
وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر.
أكلتين،
ما أكل آل محمد.
الأكلة وجبة، الأكلة هي اللقمة، لقمة واحدة، لقمة يعني معناه ما يأكلون مرتين.
جزاكم الله خير. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني أحمد بن رجاء قال: حدثنا النضر عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف.
كان فراشه من أدم، جلد جلد، وحشوه ليف، لحاء الشجر. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
خبزا مرقق ملين يعني. أما السميط، الشاة السميط هذه هي التي يعني بعد أن تسلخ، بعد أن تذبح ويزال شعرها يعني تدخل النار حتى تكون طيب اللحم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء، إلا أن نؤتى باللحيم.
يعني إنما هو التمر والماء، يعني ما يوقد في بيته نار، لأن النار إنما يوقد للطبخ، وما في طبخ إلا يعني، وعيشهم التمر والماء، إلا أن يؤتى بلحيم، لحم قليل، فعند ذلك نطبخ. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. قال: فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار رضي الله عنهم، كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه.
يعني جيران خير، كان عندهم منائح. منائح يعني معناه إن هؤلاء الجيران أعطوا بعض الحلوب، بعض ما يحلب من الناقة، ثم يحلبون ذلك اللبن ويهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا.
أي كفاية، قدر ما يكفيهم فقط، ولا تكثر عليهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بينهم